صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة العنكبوت في الآية 45: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ورد في الحديث النبوي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مستفيض من طرق العامة ومن طرق الخاصة، قوله صلى الله عليه وآله: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. الخبر موجود في البحار جزء 79 صفحة 211 حديث 23. في رواية ثانية عن هذا النبوي المشهور: حبب إلي من الدنيا ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. نفس المصدر حديث 22. طبعا معنى الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبب إليه من اللذات اثنتين، النساء والطيب، ومن العبادات الصلاة. هذا من جهة. من جهة ثانية أن المؤمن النبي صلى الله عليه وآله عبر بالنسبة عن الحب للصلاة بكناية، وهي قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. القرة مشتقة من القر بالضم، بجوز أيضا الفتح القر. القر أو القر هو ضد الحر، هو ضد الحر بمعنى حينئذ البارد. دمع العين بيقول الحكماء إذا كان من السرور بيكون دمع بارد، وإذا كان من الحزن بيكون دمع حار. بناء على ذلك فقرة العين أو فقرة العين كناية حينئذ عن السرور، لأن أنت بالسرور تدمع عينك دمع بارد، والبارد يسمى باللغة بالقر أو القر. فقرة العين كناية عن السرور والظفر بالمطلوب. وعليه مش بس انه الصلاة محبوبة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يسر بها ويمتلئ قلبه بالصلاة سرورا حينئذ وفرحا وغضا. لذلك كانت الصلاة لما كانت هي موطن سرور رسول الله من العبادات كلها، كانت الصلاة عمود الدين. ففي الخبر إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم. شوف القلب من عمل. من هنا بتعرف أنت فائدة الاجتهاد والتدقيق في الأخبار. فأخبار الوردي في حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويردي أنه صحيفة عنوان المؤمن حب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه.
الله محمد وآل محمد.
عنوان الصحيفي يعني قبل ما يطلعوا لك بالأعمال والعقائد بيشوفوا أنك مبغض لعلي، إذا مبغض بطولك لحسابه فتبغضي على جهنم. إذا لا مش مبغض وكنت محب بلش يفتحوا الصحيفي. صحيفي على قسمين: عقائد وأعمال. هلا بعد ما بيخلصوا من العقائد أول عمل بينظروا له هو الصلاة. لذلك قال: وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم. وعليه لا تناقض بين الطائف من الأخبار، والطائف الوردي حول حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلم، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت الصواب نظر في عمله ينظر في بقية العمل، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله.
الله على محمد وعلى محمد.
الله
على محمد.
الخبر وارد في الوثيق الحديث الجزء 13 صفحة 23 حديث 13 في صحيح معاوية بن وهب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال عليه السلام: ما أعلم شيئا بعد المعرفة، أي بعد العقائد، أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليهما السلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بعدما أخبر قومه بالنبوة قال لهم وأوصاني بالصلاة. لو كان في شيء أهم من الصلاة من ناحية الأعمال لكانت التوصية حينئذ بهذا الشيء الأهم. الخبر كذلك موجود في الوسائل الجزء الثالث صفحة 25 حديث الأفضل. طبعا قول عيسى على نبينا وآله وعليه السلام في سورة مريم من الآية 29 إلى الآية 32: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أي نفاعا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بالواقع الأخبار الورد على فضلي وفي فضلي الصلاة كثيرة جدا، لا يمكن حينئذ عرضها في هذا المقام لأن المقام في فضائل أمير المؤمنين. نكتفي منها النبوي المشهور والمستطيب عند السنة والشيعة معا، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء وضع في الأرض هو الصلاة. الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل، يعني بجيب صلوات قليلة، ومن شاء استكثر. بصير معنى بصير ذيل الخبر معناته انه انا اخبرت انه خير الاشياء وخير الاعمال الصلاة، والامر راجع لاختياركم، بحسب اختياركم اما بتكثروا من هذا الموضوع او بتقللوا من هذا الموضوع. فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، في البحار 79 الجزء صفحة 308 حديث 9. اذا كانت الصلاة بهذه الاهمية، ورد في الخبر أن الصلاة لها 4000 باب، خبر موجود في البحار 79 صفحة 303 حديث الأول. في خبر ثاني للصلاة 4000 حد. طبعا الجمع بين الخبرين بتبين أن الباب هو الحد، نفس المصدر الخبر الثاني حديث حينئذ السيك. فسر الشهيد الأول وهو أول من فسر هذا الخبر رضوان الله عليه، وكل من أتى بعده مشي على هذا التفسير. فسر الشهيد الأول هذا الخبر أن الصلاة إلى 4000 حد أو 4000 باب، فسر الأبواب والحدود بواجبات الصلاة ومندوباتها. إن قلت لما حصر 4000 في الواجب والمستحب فقط مع أن الأحكام التكليفية 5 واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، بقول لك لأنه الصلاة واجب فلا يعقل أن تتضمن حراما أو مكروها أو مباحا، فتنحصر أجزاء الصلاة وشرائطها في واحد من أمرين، إما في واجب أو في مستحب ولا ثالث لهما. فإذا 4000 باب هم 4000 واجب أو مستحب في داخل الصلاة. جعل الشهيد الأول الواجبات في الصلاة 1000 باب، وكتب كتاب الألفي وهو مطبوع منتشر وعد 1000 واجب في داخل الصلاة. وجعل المندوبات 3000 باب وألف فيه كتابه النسلي. كذلك النسلي كتاب موجود من أراد حينئذ أن يرجع. إذا كانت الصلاة بهذه الأهمية من جهة وبهذه الأجزاء من واجب ومستحب من جهة ثانية، إذا رجعنا العرض القرآني فقط لأنه هو الأساس ولو تراجع السنة تستعرض كل هالحدود، فهذا مما حينئذ يطيل به المقام ويكثر حينئذ ذكره. بحسب العرض القرآني فنكتفي حينئذ بعرض الصلاة ضمن آيات الله جل وعلا لفائدة هلأ راح تعرفها. شو بتشوف قبل ما نكمل أن المولى جل وعلا في القرآن اهتم بالصلاة دون بقية العبادات، اهتم مش ذكر، ذكر الصوم ذكر الزكاة، صوم ذكره في مورد واحد، الحج ذكره في مورد واحد فقط، الزكاة قرنها بالصلاة عند الأمر بالإتيان بالصلاة قال وآتوا الزكاة، بس ما فصل أجزاء وما تعرض للكثير من واجباتها أو مستحباتها. بخلاف الصلاة لأهميتها تعرض بأكثر من مورد ولأكثر من حد وباب من حدود وأبواب الصلاة. تعرض أولا للوضوء في قوله تعرض للوضوء مرة واحدة في سورة الميد وهو المورد الوحيد، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والشيء بالشيء يذكر، ما تتصور ان احنا عم نخالف القرآن، الذي يطبق القرآن بحذافيره هم شيعة امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. السنة من جهة والوهم الموجود في الشرع الشيعي من جهة ثانية انه الآية بتقول انه الغسل لازم يكون الى المعاصف، لا، الآية في مقام بيان تحديد المغسول مش في مقام بيان كيفية الغسل. يعني المولى طارة بيقول لك انه من عام لعام بدك تغسل، هذي بيسموه في بيان تحديد المغسول. اخرى بيقول لك كيف بدك تغسل هذا الشيء، له مثال عرفي، انت بدك تطلع من الباب بتقول له المرأة طارة اغسلي من الباب لاخر بلاقة جوا، مش من يطلع لازم تبلش بالمي من الباب وتفوت اللي ياخد واط، انت عم تحدد له المغسول. قال لا، كيف بتغسل، كيف بتشطف وبتشطف المي تبعا حينئذ لمسالك. الايه هنا في مقام بيان تحديد المغسول بدليل ان في الوجه لم يحدد كيف بتغسلوا، قال فاغسلوا وجوهكم يعني ما تواجه به الاخرين حددوا. لما كان الوجه وهو معطوف عليه في مقام بيان المغسول فالمعطوف حكما، لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، بيكون في مقام بيان المغسول أو عمل غسل من هون لهون كمغسول، أما كيف الغسل سكت عنه. بقول وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كذلك قال وامسح، لكن تمسح من اعلى الى اسفل، من جانب الى جانب، من اسفل الى اعلى، كمان مسكت عنه، بس عم يحدد بيان الممسوح. وامسحوا برؤوسكم، الباء والتبعيد يعني ببعض الراس، وارجلكم او وارجلكم على كل حال معطوف على مسح الرؤوس. اذا قرات وارجلكم بتكون معطوف على المحل، يعني محل الرأس، محل الرأس مفعول به منصوب، بتصير أرجلكم كمان منصوب، إذا قلنا وأرجلكم بس تجيب حكم المسح، إذا قلت وأرجلكم بتصير واضحة حينئذ إنه معطوف على المسح إلى الكعبين. تعرض المولى جل وعلا للغسل وهو شرط في الصلاة في سورة الميد نفس الآية، قال وإن كنتم جنبا فطهر. وكذلك تعرض في سورة النساء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وما فيش مورد تالت تعرض فيه للغسل أبدا. تعرض المولى للتيمم كمان في موردين، مرة في سورة الميد في الآية السادسة تتمة الآية بيقول وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط لغة غير معنى الغائط عرفا للآن، لغة الغائط هو المكان المنخفض، لكن فيما بعد أو جاء أحد منكم من الغائط يعني من مكان منخفض، فيما بعد أصبح إطلاق لفظ الغائط مش على المحل المكان المنخفض، على الحال يعني يسر العبرة. ولا ما بيصح ان يكون المراد بالغائط هو نفس العبرة وتجي الآية تقول او جاء احد منكم من الغائط، شو انت جاي من نفس العبرة؟ انت جاي من المكان المنخفض. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، بالله عليك الا انت اهل عرف ومش ما بتعرف شو في كلام، شو بتفهم من كلمة او لامستم النساء؟ كنية ملامة يعني المباشرة الفعلية التي توجب الغسل النكاح، ثم حملوها الملامة يعني حط اللحم على اللحم، عشان هيك أفتوا ان التسليم على المرأة يوجب نقض الوضوء. المقال او لمستم النساء، او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا شمضوا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. في قاعدي هل انت تستفيد من نفس الايه؟ الوضوء غسلتان ومسحتان، غسلة الوجه واليدين صاروا غسلتان، ومسح الرأس والرجلين مسحتان. بالتيمم كل شيء ممسوح بيسقط وكل شيء مغسول بيتحول لمسح، بصير التيمم مسحتان فقط. لذا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ايضا بصورة النساء الاية 43 بيقول وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. تعرض المولى ايضا لغسل الحيض في القرآن في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 222، يقول المولى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، شف البليغ، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. بالأول ما جاب التضعيف، يعني جابوا فعل مجرد من دون تضعيف، قال حتى يطهرن، رجع جابوا مضاعف قال فإذا تطهرن. شو بتستكشف انت؟ بتستكشف انه حتى يطهرن الاول نقاء الدم، فإذا تطهرن بده شيء زيادة عن نقاء الدم اللي هو الغسل. لذا قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لذلك يحرم عليك انت النكاح للحائض مش بمجرد ما بينقدم معه بجد لك تقاربة، لا، لابد ان تختفل حتى يجد لك تقاربة. بالنص القرآني يقول فاذا تطهرنا، والتطهر بيكون بغسل الحائض، فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تعرض المولى جل وعلا للصلاة اليومية، تعرض لوجوبها في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي مفروضا في سورة النساء الآية 103. تعرض لأعدادها ومواقيتها في أي وقت في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الميل، بس تميل الشمس عن سمت الرأس ابتدأ وقت الظهر، لدلوك الشمس الى غسق الليل الى ظلام الليل. ظلام الليل امتى بيتم؟ بيتم لما بترتفع الحمرة المشرقية من المشرق، مش بمجرد ما بتغيب عين قرص الشمس كما تذهب اليه السنة. الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. الاية عدت ثلاث مواقيت ما عدت خمسة، وما عليه الشيعة الان من الاتيان بثلاث مرات للصلاة هو المطابق لنص القرآن. طبعا هذا في سورة الإسراء الآية 68. تعرض للركوع والسجود كما في قوله تعالى والأي لا يجب فيها السجود وإن كان فيها أمر بالسجود، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون في سورة الحج الأي 77. تعرض المولى للتكبير، تكبيرة الإحرام الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، في قوله تعالى تعرض للتكبير في سورة المدثر من الآية الأولى الآية الثالثة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. تعرض للتسبيح في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى في سورة الأعلى الآية الأولى فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة 74 وسورة الواقعة الآية 96. تعرض لكيفية القراءة والذكر، إنه كيف بتقرأ، قال المولى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تعيط ولا تخفت بقلبك إلا ما خرج بالدليل وابتغي بين ذلك سبيلا في سورة الإسراء الآية 110. تعرض للنية في سورة البين في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين النية ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. تعرض أيضا للنية في قوله تعالى في سورة الأنعام في الآية 162 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعرض للقنوط في قوله تعالى في سورة البقرة وقوموا لله قانتين الآية 238. تعرض للمساجد حال السجود في سورة الجن في الآية 18 في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لذا السالك لما أمرنا بقطع يده ما بيسبق تقطع له إياه من هون، تقطع له إياه من أصابع من أصول الأشاجع، لا لأنه هي المساجد لله ما بيجوز حينئذ أن تؤخذ لا بحد ولا بقصاص. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا في سورة الجن الآية 18. تعرض للصلاة على النبي وآله مع التسليم عليه في آخر الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد. في سورة الأحزاب الآية 56 بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي قبل ما نكمل وللمورد الوحيد اللي انت بتصلي عليه بتسلم معا على نحو الوجوب أو الاستحباب يعني على نحو الجزئية هو في الصلاة. لذا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعرض للتعوذ من الشيطان قبل القراءة في سورة النحل الآية 98 في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعرض للقبلة في سورة البقرة في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. شطرة مش بالضبط انه لازم يطلع منك خط مستقيم عقلي يمر بالكعبة، مش ممكن المدار الناس تتوجه نحو القبلة. لذا قال فولوا وجوهكم شطرة. طبعا في آيات ثانية بنفس المورد مثل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره إلى غير ذلك من الموارد في سورة البقرة في الآية 144 وما بعد. تعرض أيضا لوجوب رب السلام حتى في حال الصلاة في سورة النساء الآية 86 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. كذلك المولى جل وعلا تعرض لصلاة المسافر في نصف اي في الكتاب في قوله تعالى في سورة النساء الاي 101 واذا ضربتم في الارض ضربتم يعني سافرتم فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ما علل لا بتعب لا بشقاق لا بحكاية لا بروية مثل ما هلأ بيحكي الوهم الشيعي في الشارع. طبعا مش هذا محل بحثه بس من باب الإشارة. تعرض أيضا لصلاة الخوف، صلاة الخوف لها ثلاث مراتب، صلاة الخوف وشدة الخوف وصلاة المطاردة. صلاة الخوف ما بتكون إلا عند الأعداء، خلاصتها أن المسلمين بيقسموا اسمين، بيقوم واحد الإمام بيوقف قسم وراه حاملين القسم الثاني حامل الأسلحة وحافظ الجميع بيصلي الإمام الركعة الأولى اللي وراه بيصلي وراه الركعة الأولى بيضل الإمام قاعد بيقوموا بيجيبوا ركعة ثانية وبينزلوا بيتشهدوا بيسلموا وبيقوموا لأنه القطر مش منحصر بالسفر فقط كما هو المتوهم. القصر له واحد من سببين، إما السفر ثمانية فراسخ أو الخوف كمان بيقع فيه إذا القصر بصور صوني صلاة ساعتين. بيخلصوا الصف الأول يعني المجموعة الأولى بتخلص وبتقوم تحمل السلاح محل المجموعة الثانية، بتقوم المجموعة الثانية تتخلى عن سلاحها وتلتحق بالإمام بيوقف الإمام. الإمام عنده ركعتين هني عنده ركعة أولى بيصلي فيهم الركعة الثانية هو هني عندهم ركعة أولى بيرجع بينصرم بالتشهد بيقوموا هني بيجيبوا الركعة الثانية بيتشهدوا سوا وبيسلموا فدي هي صلاة الخوف. قال الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 102 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم طائفة الثانية فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. تعرض أيضا للصلاة على كل حال، إذا أنت عاجز عن القيام بقى تصلي قاعد، إذا بتعجز عن القيام بقى تصلي مطي على جنبك، إذا أنت مش قادر على جنبك لجنبك لأنه في استقبال القبلي بالوجه، مش قادر بالوجه بتصلي اتجاها بقوله تعالى في سورة النساء الآية 103 فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا. تعرض لصلاة الجمعة في سورة الجمعة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الآية 9. تعرض لصلاة الميت في سورة التوبة في الآية 84 ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، صلاة عليهم يعني صلاة الميت، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون في سورة التوبة الآية 84. تعرض أيضا لصلاة الليل في أكثر من مورد منها قوله تعالى في أوائل سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شو قول الثقيل؟ إن ناشئة الليل هي نواجه الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كذلك تعرض لصلاة الليل في قوله تعالى في سورة الزاريات في الآية 17-18 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قليلا وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك تعرض في سورة الإسراء في الآية 79 قل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بعدما تعرض المولى لهذه الأحكام تعرض له أمر المولى جل وعلا بالمحافظة على الصلاة. طبعا الأوامر بإقامة الصلاة كثيرة جدا، ما بتلاقي مورد في الكتاب فيه صلي، دائما أقم الصلاة. إقامة الصلاة غير الصلاة غير الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة يعني جيبها الأجساد جيب، لكن أقم الصلاة يعني جيب بأصولة أن بالإتيان بها. دعنا من ذلك، مع ذلك أمر المولى بالمحافظة على الصلوات في آيات كثيرة أهمها قوله تعالى في سورة البقرة الآية 238 بقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طبعا الصلوات هي الصلوات الخمس، صلاة الوسطى بإجماع الشيعة ما عدا السيد المرتضى ذهبوا إلى أنها صلاة الظهر. الأخبار كثيرة جدا منها أخبار صحيحة السند، صحيح الزوار ومحمد بن مسلم أنهما سألا أبا جعفر عن قول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال صلاة الظهر. صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة الوسطى هي من صلاة النهار وهي الظهر إلى غير ذلك من الأخبار. طبعا في علم بيسموه علم آيات الأحكام وعلم موجود مثل ما في علم تفسير القرآن، في علم آيات الأحكام، يعني الآيات الموجودة في الكتاب تتعرض للأحكام الشرعية فقط. من جملتها كتاب البيان الأردبيلي، من جملتها كتاب قلائد الضرر للجزائر الجزء الأول، هنا النص له بيقول: وإنما يحافظ أصحابنا، في الجزء الثاني صفحة 83، على الزوال على صلاة الظهر من أجل هذه الأخبار. بيبقى صلاة الظهر إنه هي صلاة الوسطى لنا، الوسطى بمعنى الوسطى في الفضيلة. شو معنى الوسطى في الفضيلة؟ أي كثيرة الفضل. وفرجيك إنه كثيرة الفضل أهم صلاة بتصليها أنت يوميا هي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي محل شو؟ هي محل صلاة الظهر، مش محل لا العصر ولا الصبح ولا المغرب ولا العشاء. بالإضافة إلى ذلك هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اثنين، الوسطى بمعنى الوسطى في الفضيلة. شو معنى الوسطى في الفضيلة؟ أي كثيرة الفضل. لفرجيك إنه كثيرة الفضل أهم صلاة بتصليها أنت يوميا هي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي محل شو؟ هي محل صلاة الظهر، مش محل لا العصر ولا الصبح ولا المغرب ولا العشاء. بالإضافة إلى ذلك هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اثنين، ثلاثة، هي وسط النهار. رابعا، هي وسط الصلاتين بالنهار، صلاة الغدوات وصلاة العصر. خامسا، هي وسط صلاتين تقعان في الظلام، العشاء والفجر، لأن الفجر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغلس بها، يغلس بها يعني يأتي بها عند اشتداد الظلام. صلاتين تقعان في الظلام، العشاء والفجر، وصلاتين تقعان في الضياء، العصر والمغرب، لأن المغرب وقتها بيكون في ضياء. من هون سمية الوسطى. نعم، ذهب السيد المرتضى إلى أن الوسطى هي العصر لوقوعها بين صلاة الليل والنهار، إما لهذا أو لأنها تقع وسطى بين ثلاثية ورباعية، ثلاثية المغرب ورباعية الظهر، أو بين جهرية وإخفاتية. الإخفاتية الظهرين، الإخفاتية هي الظهر والجهرية هي المغرب، فذهب إلى العصر لبتشري أدلة السنة. السنة ذهبوا اختلفوا، والحمد لله شوف عندهم حق. ذهبوا بعض منهم إلى أنها العشاء لوقوعها بين صلاة ليلية وأخرى نهارية، أو بين ثلاثية وثنائية، ثلاثية المغرب وثنائية الصبح. قسم تاني قالوا هي المغرب لتوسطها بين نهارية وليلية، أو بين رباعيتين، المغرب واقع بين العصر الرباعي والعشاء الرباعي، أو بين الركعتين والأربع، الأربع هي العشاء والركعتين إذا كانت حينئذ قصر. قيل الصبح، وهذا هو الوهم الشيعي، قام على أن الصبح لتوسطها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل، أو بين الضياء والظلمة. الوهم الشيعي بيقولوا لا، الوهم الشيعي مش العلماء بقول، لأنه قرآن الفجر كان مشهودا، صح؟ والآية فسرت أنه مشهودا من ناحية الملائكة، ملائكة الليل قبل ما بتطلع بتشوف صلاة الصبح منك بتكتبها بديوانها، صلاة النهار هي ناس بتشوف صلاة الصبح بتكتبها بديوانها، فبيتعدد لإلك الثواب، لكن تعدد الثواب ما فيش عنها وسطى، في أفضل منها اللي هي صلاة الظهر. قالوا أو لأنها تشهدها ملائكة الليل والنهار، قول الثالث عند السنة. القول الرابع عند السنة قيل هي مخفية غير معروفة، مش عارفين انه هي من اي صلوات الخمس، ليكون ذلك سببا للإقبال على الجميع كإخفاء ليلة القدر وساعة الإجابة والولي، الولي بيكون مخفي بين عباد الله واسم الله الأعظم. هذا من ناحية القصة. أمر المولى جل وعلا بالمحافظة وركز على أمرين في الصلاة. الأمر الأول ركز عليه الإتيان بها بالصلوات في أول وقتها، شوف التعبير، في أول وقتها، كما في قوله تعالى في سورة الماعون: فويل للمصلين، يعني وين عم يصلي؟ ما عليك إلا الويل. أي مصلي؟ قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني بآخر الصلاة عن وقت.
هلا الناس بتتصور مرة إلناها وقامت علينا الناس شمال ويمين قاموا علينا قالوا لا انه معنى الآية الذين هم عن صلاة ينسون يعني يكون غافل حال الصلاة اذا كنت غافل حال الصلاة لازم تكون الآية الذين هم في صلاتهم ينسون مش عن اوعي اثنين الاخبار كثيرة بس ما بدك من يقرأ اخبار بالبحاج الاثمانين خبر صحيح السند عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام ليس عمل احب الى الله عز وجل من الصلاة فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا عن أوقاتها فإن الله عز وجل ذم أقواما فقال الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني تتمة الخبر أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها خبر صحيح السند مش أنا عم بقول خبر ثاني عن الإمام طبعا الخبر في بحاجز 80 صفحة 13 حديث 21 حديث العشرين نفس المصدر فيما كتب الإمام الرضا للمأمون قال الصلاة في أول الوقت أفضل عن الإمام الصادق قال الصلاة تستحب في أول الأوقات خبر رابع سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة لوقتي خبر خامس عن الإمام الصادق لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده وماله خبر سادس عن الإمام الصادق فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا كل هذا حس مش إشكال بس إذا بتوقف عند الآية بيقول فويل للمصلين في الخبر حسب الرجل في دينه يعني ميزانه إذا بتعرف أنه صاحب دين عن جد أو لا المحافظة على أوقات الصلاة الأشد من ذلك خبر أورده في البحار كله موجود بنفس المصدر اللي قلناه 80 صفحة 12 و13 وما بعده عن أبي عبد الله قال خصلتان من كانتا فيه وإلا فاعتي يعني اهرب شو بيكون يعني خصلتان اللي بيكونوا فيه تمسك فيه وإلا اهرب منه وإلا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب قيل وما هما يا ابن بنت رسول الله قال الصلاة في مواقيتها والمحافظة عليها هذا الأمر الأول والمساواة بين الإخوان يساويك بنفسه خبر آخر عن الإمام الصادق أحب العباد إلى الله عز وجل رجل صدوق في حديثه محافظ على صلواته ما افترض الله عليه مع أدائه الأبد تاسع عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينال شفاعتي غدا من أخر الصلاة المفروضة بعد وقتها الخبر العاشر اللي هو الأهم ومن هون قلنا إنه ميزان دين المرء هو المحافظة على الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيقول لا يزال الشيطان هائبا مستهبك في خبر ثاني ذعرا بخاف لا يزال الشيطان هائبا لابن آدم ذعرا منه ما صلى الصلوات الخمس لوقتهن فإذا ضيعهن اشترأ عليه فأدخله في العظائم أمر المولى جل وعلا بالمحافظة على الصلاة في أول وقتها الأمر الأول الأمر الثاني أمر بالخشوع في الصلاة الخشوع في الصلاة كما في قوله تعالى في أوائل سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع للقلب في قبال الخضوع للبدن إذا أنت كنت هيك بحالة سكينة ووقار بسموه حرير الخضوع بس ممكن أنت تكون خاضع وقلبك مش خاشع إلى نفاق إذا كنت خاشع بقلبك وخاضع ترجم الخشوع بخضوع كنا بحالة إخلاص فالخشوع للقلب كالخضوع للبدن لذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخشوع قال أن يقبل العبد بقلبه كله على ربه خبر موجود في البحار جزء 81 صفحة 264 حديث 66 الإقبال القلبي هو المدار مش على صحة الصلاة وعدمها الصلاة صحيحة إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط تامة الأجزاء والشرائط مع العلم والالتفات اما امرأة كل انت وقفت افرض بدك تسبح وما التفت وراح سريكة صورتك صحيحة بجيب لها سجتين سهو يا خي وقفت بركعة تاني اتصورت حالك قرأت حمد وصورة وقنوت وركعت بس دخلت بالركن معاش بيجد لك ترجع تكمل والصلاة صحيحة صلاة صحيحة مع انه نقصة حينئذ جزء اللي هي القراءة فإذا مشكلة قد ما تعرف الصح يعني مثل ما هلا الوسواسيين وهون بهالمنطقة قاعدين يكمشوا لي الفتوى يكمشوها بأسبوعين ويقعدوا يدقوا فيها مش المدار على صحة الصلاة صحة الصلاة مطلوبة بس الأهم منه قبولها عند الله قبولها مربوط بالإقبال يقول في الخبر لا يقبل الله صلاة عبد حتى لا يحضر قلبه معبدا هذا خبر ثاني من صلى وأقبل على صلاته لم يحدث نفسه ولم يسهو فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها قديش بتقبل أنت بالصلاة الله بيقبل عليك فلربما رفع نصفها وثلثها وربعها أو خمسها في خبر ثالث إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشر حتى العشر منه لا يكتب لأنه ما أقبل بصلاة على الفرض من أولها إلى آخرها إما موسوس فيها أو إنه قاعد يتشغل بأمور الدنيا وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها خبر آخر عن رسول الله إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وخمسها إلى العشر وإن منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها وإنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك خبر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ما لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه فيها خبر آخر اللي هو الأعظم عن الإمام الصادق يقول يمضي على الرجل 60 سنة أو 70 ما قبل الله منه صلاة واحدة خبر موجود في البحار 81 صفحة 261 والأخبار ذكرناها بنفس المصدر والأخبار حينئذ كثيرة جدا سنكتفي حينئذ بما قلت طبعا بناء على هذا الإقبال لذلك سيد بحر العلوم له الدرة اللي هي ألف بيت في أفعال الصلاة بيقول من جملتها عليك بالحضور والإقبال في جملة الأقوال والأفعال والصدق في النية والإثبات فإنها حقيقة الصلاة وليس للعبد بها ما يقبل إلا الذي كان عليه يقبل وصل بالخشوع والتخضع وكن إذا صليت كالمودع واستعمل الوقار والسكينة واستحضر المقاصد المكنونة وقم قيام المائل الذليل ما بين أيدي الملك الجليل واعلم إذا ما قلت ما تقول ومن تناجي ومن المسؤول طبعا إذا كانت مدار الصلاة القبول الصلاة على الإقبال أنا وإنت قداش قبلنا يا غني إذا ما نحسب حساب بيننا وبين نفسنا مش هلا منفضح على رؤوس الأشهاد يمكن بتلاقي مش والله العشر يعني 1 من 100 يمكن ما بيطلع عشان هيك المولى رجع فتح لك ابواب تاني حتى تقبل الصلاة ويسيبك عليه الباب الاول فتح لك النوافل اذا اتيت بالنوافل بتمامها قبلت صلاتك مهما كانت لذلك جعل من علامات المؤمن صلاة 51 طيب النوافل من قادر يجيبها بتجيب انت نافلة الصبح ركعتين نافلة العشاء بتجيبها 4 ركعات او الغفيرة الوتر بتجيب بس فيك تجيبها مع الليل ومع نافلة الظهران طيب ما عم تجي معك ما عم تضبط معك تمام النوافل قادر انت تجيبها من الطريق السهل تجيبها باول وقت اول وقتها لما بترتفع صلاة يوم الاثنين اول وقتها لاي ساعة بتكون اول ما بيسجل على الورقة انه الساعة 10 يقول صلاة أول وقتها ما انت عندك معصوم نحن عقدتنا انه المعصوم بين ظهرانينا ما كمان صلاة في أول الوقت ترفع صلاتك مع صلاته فيستحي الله أن يقبل صلاة المعصوم ويرد لك صلاتك ولا تشوف الآية على القبول، صلي مرة انت اول وقت وشوف طعمه تحت في خيلك، تداوم عليها شهر اول الوقت وشوف طعمه، يوم اخيرا نص ساعة صليها، صليها بتأمل بتأني مثل ما بدك زخرف فيها واسوس فيها، ما بتلاقي لها طعمة على الإطلاق. لا، لانه مش مقبول الا بالاقبال ومش موجود، ولا بالنوافل مش موجود، ما بتلاقي له طعم القبول الا اذا جبتها باول وقت. عشان هيك اجى الامر بالاتيان بالصلاه في اول الوقت. المعلمين كان عندهم هالديده دايما من الخشوع في الصلاه. بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، كان النبي صلى الله عليه واله اذا قام الى الصلاه يربد وجهه خوفا. يربد يعني يصير يتغير لونه، يربد وجهه خوفا من الله. واي واحد قبل الصلاة بكناع، بس تجي الصلاة اذا ما تغيرت احواله يعرف انه اذا كانت على الصلاة كان شمت هوا. يربد وجهه خوفا من الله. في خبر ثاني، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا ونحدثه، فاذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. في خبر ثالث، كان علي عليه السلام اذا قام الى الصلاة فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه. في خبر رابع، انه عليه السلام اذا حضر وقت الصلاة تلون وتزلزل يضطرب، هو امير المؤمنين. قيل له ما لك؟ فيقول جاء وقت امانة عرضها الله تعالى على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان في ضعفه، فلا ادري احسن اذا ما حملت ام لا. هو امير المؤمنين. في خبر اخر، كان عليه السلام اذا حضرت الصلاه اقشعر جلده واصفر لونه وارتعد كالسحفة. سحفة النخل كيف بتتحرك بالريح، هو هيك الطريق جسد. كان علي بن الحسين عليه السلام اذا قام في الصلاه كانه ساق شجره لا يتحرك منه الا ما حرسه الريح منه. في خبر اخر، كان ابو جعفر وابو عبد الله عليهما السلام اذا قاما الى الصلاه تغيرت الوانهما حمره مره ومره صفرة، يعني تتغير حينئذ الوان وجوهك. طبعا مقتضى التاسي ان نتاسى بهم بان نتاسى بالخشوع، مش نتأسى نحمل ايدنا نعملها هيك على انه والله وصلت المي الى كل الاجزاء المصطرة، وانه بيرفع لك ده، وانه هذا هون مر الولد مر بنين على نجسة كل الولاد، كل الناس، كل البشر، كل شيء ما مرش تحت الكر هو نجس عندنا. والامام الصادق بيقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس بعينه فتدى. من هون يحسن التأسي بهم في الخشوع. شفت لك شيء إمام أو نبي بتوسوس؟ كانوا ما ولد صبي بعد الهجرة إلا وأتي به إلى رسول الله، كان يحنك ويأذن بإذنه ويفرم بالتيني، وغالب الصبيان كان يبول على رسول الله، يبول على ثوب، يجوا أهلوا هيك بدن يغدوا يقولوا لا لا تزرموا على الصبي بوله، يعني تخلوه يكفي بولته. بعد ما يبول الصبي ويخلصه من النبي يكمئ، ياخذ طرف ثوبه وينادي بابريق ماء، يصبوا له شويه ماء يعصرن هيك ويكبن وجاي يعجبن اصحابه. هلا مش انه تنزل نقطه بول، نقطه بول على بعد مين، بس بده نهر ويطاني كله. ما عادش بيعمل لا بقليل ولا بكر، لا بده نهر ويطاني كله ويطاح على البيت. هلا طلعت فن جديد، اكسأ الاسلام بناء راسا على عقب، انه جعل المولى اساس الدين المحافظة على الصلاة. نحن صرعنا اساس الدين الوسوس والطهار. هلا بيقول له فلان يعني بيته طاهر، اذا بيته مش طاهر بيبنوش على انه مؤمن. من علامات المؤمن في الزمن انه يكون بيته طاهر، بيطهولك السقف، حيطان، الارض، ممنوع تطب الحذاء، بخيمة باطن الحذاء طاهر، ما بتطهر الارض. ما هي تشريع انت عم بتشرع تجعل اساس دين المرء الوسوسه والطهاره. ما الاسلام جعل اساس دين المرء في الصلاه محافظه على اوقاته، مش الوسوسه اللي عم نعيشها. على كل هذا بحث طويل ما بنشفت فيه، نرجع الى اصل الموضوع. أخي موضوعنا دعوا في سنبله حتى يأتي وقته. نرجع إلى أصل موضوعنا. أصل موضوعنا هو الكلام في فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعدما تكلمنا عن الفضائل الفكرية من العلم والإيمان، وتكلمنا عن الفضائل النفسية من العلم من الشجاعة والكرم والزهد وحسن الخلق والحلم، نشرع بذكر فضائله صلوات الله عليه البدنية. وفضائله البدنية أمران: العبادة والجهاد. لكن كما رأيت أنه أعظم العبادات الصلاة. إذا كان أعظم العبادات الصلاة، إذا بدنا نقيس ونشوف قديش عبادة أمير المؤمنين ما نشوفه بالصلاة. شوف نص المعتزلة، عشان هيك أنا جبت البحث كله عن الصلاة لنشوف ميزان عبادة أمير المؤمنين لنقتدي به. بقول ابن أبي الحديد في شرح النهج الجزء الأول، بقول: وأما العبادة فكان علي عليه السلام أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوم، ومنه تعلم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة. نص عبارته بيقول: وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له نصر، نصر يعني جلد غنم، أن يبسط له نصر بين الصفين ليلة الهرير لهي أشد ليالي القتال في صف، يبسط له نطعم بين الصفين ليلة الهرير فيصلي عليه ورده والسهام تقع بين يديه وتمر على صماخيه من أين تمر يمينا وشمالا فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته. وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده. قيل لعلي بن الحسين: وكان الغاية في العبادة، أين عبادتك من عبادة جدك علي؟ قال: عبادتي عند عبادة جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة في نهج الحق في صفحة 247 هو جزء واحد بقول: لا خلاف بين كل المسلمين أنه عليه السلام كان أعبد الناس، بلغ في العبادة إلى أنه كان يؤخذ النشاب بقايا النصل بقايا الرمح من جسده عند الصلاة لانقطاع نظره عن غيره تعالى بكلية، مقبل بقلبه بتمامه على الله، مستغرق في هذا الحب، مش شاعر بما يجري حوله. فكانوا يجوا في الحالة يستخرجوا النصل والنشاب من بدنه. وكان مولانا زين العابدين تتم الكلام العلمي في نهج الحق يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ويدعو بصحيفة ثم يرمي بها كالمتضجر تعب، ثم يقول: أنا لي بعبادة علي عليه. قال الإمام الكاظم إن قوله تعالى: فراهم ركعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رفع سورة الفتح، فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على كذلك تتم الكلام بيقول: وكان عليه عليه السلام يوما في صفين مشتغلا بالحرب وهو بين الصفين يراقب الشمس. شوف أنت بيدخل وقت الظهر. فقال ابن عباس: ليس هذا وقت صلاة، إن عندنا لشغلا. قال علي عليه السلام: فعلى ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم على الصلاة. اللهم صل على محمد. حتى الفضل بالغصبان هذا المعاند للرد على العلامي بدلائل الصدق الجزء الثاني صفحة 251 بيقول: عبادة أمير والفضل ما صرف به الأعداء، وعبادة أمير المؤمنين لا يقاربه العابدون ولا يدانيه الزاهدون، والملائكة عاجزون عن تحمل أعبائها، وأهل القدس مختلفون من بحار صفائها كيف لا، وهو أعرف الناس بجلال القدس وجمال الملكوت وأعشق النفوس إلى وصال الجبروت. أما بالنسبة إلى ما ورد في عبادته صلوات الله وسلامه، ورد في البحار جزء 41 صفحة 15 عن الإمام الباقر: كان علي بن الحسين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام. كان له 500 نخلة فكان يصلي عند كل نخلة 2 ركعة. فكان يصلي أمير المؤمنين 1000 ركعة في اليوم والليل. هذا أمر. الأمر السين كذلك في البحار جزء 41 صفحة 17 يقول أمير المؤمنين: ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله: صلاة الليل نور. فقال ابن الكواع: ولا ليلة الهرير؟ قال: ولا ليلة الهرير. هي منقبتين في العبيدية، منقبتين في العبيدية. سليمان بن المغيرة عن أمه قال: سألت أم سعيد سرية علي، جاري كانت عند علي، عن صلاة علي في شهر رمضان، فقالت: رمضان وشوال سواء عنده، يحيي الليل كلها.
على حق مولانا أمير المؤمنين صلوا على محمد.
اللهم صل على محمد.
طبعا يحيي الليلة كلها هي عم تقول يعني احياء عرفي، هذا ما بيتنافى مع انه شوية نوم، والآية مضت انه ومن قليلا ما يرجعون، انه قلة يعني قلة النوم ما بتضر في احياء الليل. هذا الامر الثالث والامر الرابع في كتاب البحار جزء 41 صفحة 18 عن ابن عباس: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ناقتان عظيمتان، فجعل إحداهما لمن يصلي ركعتين لا يهم فيهما بشيء من أمر الدنيا، إنه ما يفكر بالدنيا أبدا. قبل ما نكمل الخبر، أحد العلماء في تراث من العلماء بيقولوا، ومذكر اسمه، معروف اسمه بس ما بيناسب واحد يذكر اسمه حتى ما يذكرش، بيقول: أرى في أخبار كثير أنه من صلى ركعتين لم يفكر إلا في الله غفر الله له. قال: يا خيي شغلي سهل، خلينا نطبق. ومن طبقها قال بالبيت، إجا بده يصلي بالبيت، بمجرد ما الله أكبر إجا الشيطان صار يوسوس له بعلاقته مع زوجته، بعلاقته مع ولده، بعلاقته مع الجيران. قال: بالبيت مش طبق. قال: يحيي بالحرم عند أمين المؤمنين. راح يصلي ركعتين بالحرم، بمجرد ما كبر صار يتمشغل، هيدا الفيت، هيدا الطالع، هيدا عم يزور، هيدا. قال: مش ضابط. صار يفكر على المسجد السهل، المسجد السهل اللي راح على النجف وعند زيارات بيعرف المسجد السهل أقل ازدحاما من مسجد الكوفة. بضل مسجد الكوفة في ناس، مسجد السهل بضل خفيف. قال: يخيي مسجد السهل ما في ناس كثير، هونيك بيختري لي أنا بزاوي وبصلي وما في حدا. وعباد ومكان عبادي فممكن. راع مسجد السهل هو عم يكبر هيك الله اكبر، التفت شاف المسجد مش ميت، صار يفكر لازم هذا نبيله ميت. طيب اذا بدنا نبيله بمين بدنا نغطس وكيف بدنا نبني وقديش طوله وقديش عرضه؟ كلمة الميت تطلع بحلوة لا حدا مول: السلام عليكم ورحمة الله. خلص النبي بول، فجعل الخبر بول، فجعل إحداهما لمن يصلي ركعتين لا يهم فيهما بشيء من أمر الدنيا، فلم يجبه أحد سوى علي عليه السلام. شوف الخبر، فأعطاه كلتيهما، يعني صلى مرتين مش مرة واحدة. كذلك في البحار جزء 41 صفحة 23 لما معاوية بيسأل نوف عن حال أمير المؤمنين بيقول له: وإنه ما فرش له فراش في ليل قط، ولا أكل طعاما في هجير، هجير هو القدح الكبير، ولا أكل طعاما في هجير قط. الخبر الأخير عن عبادته أورده في البحار نفس المصدر عن حب العرني قال: بين أنا ونوف نائمين في رحبة القصر، قصر الإمارة كأمير المؤمنين هو الحاج، إذ نحن بأمير المؤمنين عليه السلام في بقية من الليل واضعا يده على الحائط شبيه الوائه، وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. ثم جعل يقرأ هذه الآيات ويمر شبه الطائر عقله والهام. قال لي: أراكد أنت يا حبة أم رامق؟ قلت: رامق. أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن؟ إذا أنت عم تعمل يا أمير المؤمنين كيف نحن لك؟
فأرخى أمير المؤمنين عينيه فبكى، ثم قال لي يا حب إن لله موقفا ولنا بين يديه موقفا لا يخفى عليه شيء من أعمالنا يا حب، إن الله أقرب إلي وإليك من حبل الوريد، يا حب إنه لا يحجبني ولا إياك عن الله شيء. ثم قال أراقد أنت يا نعوف التين الشخص التين، قال لا يا أمير المؤمنين ما أنا براقد ولقد أطلت بكائي هذه الليلة، انت من حالة صوت عم يبكي وانا بكيت كتير يا الحالي انت فيها. قال يا نعوف ان طال بكاؤك في هذه الليلة مخافة من الله تعالى قرت عيناك غدا بين يدي الله عز وجل. يا نعوف إنه ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله إلا أطفأت بحارا من النيران.
اللهم صل على محمد.
يا نوف إنه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من خشية الله وأحب في الله وأبغض في الله. يا نوف إنه من أحب في الله لم يستأثر على محبته، ولم ومن أبغض في الله لم ينل ببغضه خيرا. عند ذلك يعني إذا أحببتم في الله وأبغضتم في الله، وإذا ما بيتم في ولاية أمير المؤمنين نحن بالله عليك نجي مفصل الصعاب نعملهم قسمين. شو شفنا نحن الجماعة نبغضهم إلهم عندنا فارات أو إن عندهم نحن فارات؟ فقط وفقط نبغضهم لبغضهم لأمير المؤمنين، وبنحب سلمان وعمار والمقداد فقط لعلاقتهم بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. وعند ذلك استكملتم حقائق الإيمان. ثم قال فكونوا من الله على حذر فقد أنذرتكما. ثم جعل يمر وهو يقول ليت شعري في غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إليك، وليت شعري في طول منامي وقلة شكري في نعمك في نعمك علي ما حالي. قال نو قال حبة فوالله ما زال أمير المؤمنين على هذا الحال حتى طلع الفجر.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. بالواقع الصلاة ألف يعني في اليوم والليل ألف ركعة. في الخبر صلى أمير المؤمنين ذلك، كذلك الإمام زين العابدين خبر متقدم منه أيضا سمعت أبا حازم بحاجة 79 309 الصفحة وما بعد، بقول سمعت أبا حازم يقول ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين وكان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة حتى خرج بجبهته وأثار سجوده مثل كركرة البعير، هذه اللحم الميت اللي بيكون على الركب. خبر ثاني عن أبي جعفر الإسلام قال كان علي بن الحسين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة في اليوم والليلة كما كان يفعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في خبر آخر عن الإمام الرضا إنه خلع على دئبل قميصا من خز وقال له احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه 1000 ليلة كل ليلة 1000 ركعة وختمت فيه القرآن 1000 ختمة. في خبر ثالث قيل لعلي بن الحسين ما أقل ولد أبيك، إنه ولد أبيك الإمام الحسين إلال بخلاف أمير المؤمنين عنده 36 ولد أمير المؤمنين، ما أقل ولد أبيك. قال عليه السلام أتعجب أنا أتعجب كيف ولدت له، كان أبي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة فمتى كان يتفرغ للنساء. طبعا بيطلعنا عند السنة ناس كثير بيأشكلوا على عبادة المؤمنين، بس بناخذ راسه ابن تيمية في كتابه من أجل السنة جزء الثاني صفحة 119 استشكل قال مش معقول هالأخبار الورد انه أمير المؤمنين كان يحيي الليل وانه أمير المؤمنين كان يصلي باليوم والليل 1000 ركعة مش صحيح. لا شقي قال اما احياء الليل ما كان بالنهار هو ما بده كان يشتغل من جهة او انه يقضي او انه كان يدير الحروب عن تكرينا، واما الالف ركعة كان يصليها من دون شروطه يعني انه يصليها هيك راتب لحتى يجيب الالف على العاد خب ليش معنى لانه ما فيهاش خشوع، واذا كنت مع خشوع وتأدية الواجبات فبده وقت اكثر من الالف.
اشكله قلنا في الجزء الثاني صفحة 117 بالواقع. جزا الله العليم الأميني في كتاب الغدير الجزء الخامس بيرد عليه بجميع السيري. خذ مر بن شراحيل الهمداني الجزء الخامس صفحة 28، وهذا أحد علماء السنة، بيقولوا أني بوصفه كان يصلي كل يوم وليلة الفريحة. حفيد لعثمان بن عفان كان يصلي في كل يوم الفريحة. عمير بن هاني أبو الوليد الدمشقي كان يصلي كل يوم ألف ركعة ويسبح 100,000 تسبيح. علي بن عبد الله العباسي كان يصلي كل يوم 1,000 ركعة. بلال بن سعد الأشعري كان يصلي في اليوم والليلة 1,000 ركعة. في جماعة أكثر بعد هو تقريبا بحدود 14 شخص، بس أهم أبو حنيفة إمام الحنفي كان يصلي في كل ليلة 300 ركعة. ومر يوما في بعض الطرق فقالت امرأة لامرأة هذا الرجل يصلي في كل ليلة 500 ركعة، فسمع الإمام ذلك فجعل يصلي بعد ذلك في كل ليلة 500 ركعة. ومر يوما على جمع من الصبيان قال بعضهم لبعض هذا يصلي في كل ليلة 1,000 ركعة ولا ينام بالليل، فقال أبو حنيفة نويت أن أصلي في كل ليلة 1,000 ركعة وإلا أنام بالليل. خليها منقذ لحد أمتك، ليش ما أشكلتش عليه وأشكلت على أمير المؤمنين. رابع العدوي بيقولوا كانت تصلي في اليوم والليل 1,000 ركعة. أكثر من ذلك هو بيقول نص عبارته بالغدير الجزء الخامس صفحة 30 بيقول ونحن نعرف من أصحابنا اليوم من يأتي بالألف ركعة في الليل فقط، مع أنه أمير المؤمنين يجيبها بالليل والنهار أو في الليل والنهار في أقل من 7 ساعات يصليها صلاة تامة مع سورة التوحيد. أحد أساتذتنا قال لي أنا توفى الله يرحمه، قال لي أنا له كتاب هو السنة والشيعة حتى يرد على ابن تيمية أنا صلى 1,000 ركعة، أنا صليت مع الساعة طلعوا معي 8 ساعات و3 بالضبط. هذا بالنسبة إلى صلاة الليل، بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة إلى إحياء الليل، بيقول هني بيقولوا عن عظم سعيد بن المسيب صلى الغداء صلاة الصبح بوضوء العشاء، يعني طول الليل ما نمش. الحسن البصري إذا المضرب لأمير المؤمنين صلى الغداء بوضوء العتمة 40 سنة، مش سنة وتناوت 40 سنة. شوف أبو حنيفة صلى 40 سنة صلاة الغداء على طهارة العشاء. ابن المبارك الناصبي 45 سنة صلى صلاة الغداء على طهارة العشاء. العد من جملة عظماء هن بحسب نظرهم 13 واحد. بالواقع احنا خصنا بردوا هن هذه الفضائل مع انه نسبوها الى عظماء وما استشكلوا فيها عن عظماء، مع انه امر ممكن لأمير المؤمنين. بس شوف شو نسبوا إلى أبي بكر. أبو بكر نسبوا له روى المحب الطبري في الرياض النظرة الجزء الأول صفحة 133 إن عمر بن الخطاب أتى إلى زوجة أبي بكر بعد موته فسألها عن أعمال أبي بكر في بيته ما كانت، فأخبرته بقيامه في الليل كان يقوم بالليل وأعمال كان يعملها، ثم قالت ألا إنه كان في كل ليلة جمعة يتوضأ ويصلي ثم يجلس مستقبل القبلة رأسه على ركبتيه، فإذا كان وقت السحر رفع رأسه وتنفس الصعداء فيشم في البيت روائح كبد مشوي. إنه قال من شدة خشيته من الله بيحترق كبده وبيطلع ريحة الحريق من تمه وتنشم بالبيت روائح كبد مشوي، فبكى عمر وقال أن لابن الخطاب بكبد مشوي. في مرآة الجنان لليافي الجزء الأول صفحة 68 بقول إن أبا بكر كان إذا تنفس يشم منه رائحة الكبد المشوي من شدة خوفه من الله. في كتاب عمدة التحقيق للعبيد الملكي صفحة 135 لما مات أبو بكر واستخلف عمر كان يتبع عمر اثار الصديق ويتشبه بفعله، فكان يتردد الى عائشه واسماء بنت ابي بكر ويقول لهما ما كان يفعل الصديق اذا خلى بيته ليلا، فيقال له ما راينا له كثير صلاه بالليل ولا قيام، يعني زوجته بالخبر السابع انه كان يقوم الليل كله. شوف الاخبار كيف تتعارض، راح صفه لكذوبها. ما رأينا له كثير صلاة بالليل ولا قيام، إنما كان إذا جنه الليل يقوم عند السحر ويقعد القرفصاء ويضع رأسه على ركبتيه ثم يرفعها إلى السماء ويتنفس الصعداء ويقول أخ، فيطلع الدخان من فيه. فبكى عمر وقال كل شيء يقدر عليه عمر إلا الدخان. طبعا نسب لإله كثير من الأمور، بس بكفينا هيك. طيب يا خيي، الخوف من خشية الله في القلب وليس في الكبد. فإذا كان عم يتأخأخ وشيل هالأخأخة والنار من الخوف بتحرق، لازم تحرق قلبه مش كبد. فالخبر أن في الكبد الضحك وليس الخوف، والخوف في القلب وليس في الكبد. بس ما بدك اللي يعرفوا، لاش لا بطب بيعرفوا الحمد لله، ولا بغير الطب حتى اللي يعرفوا يضبطوا المنقب على الصورة. طيب هاجي تضبط عند ابن تيمية وجماعة السنة، وما بتضبط انه امير المؤمنين كان يصلي في اليوم والليل على فكرة، والنبي امر بان يقوم نصف الليل، كان الواجب على النبي على نحو الوجوب ان يقوم نصف الليل، نص القرآن في اول سورة المزمل قم الليل الا قليلا. وامير المؤمنين هو نفس النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم، وكل ما صدر من رسول الله من الممكن ان يصدر من امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا وندعو الله جل جلاله ان يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وان لا يميتنا الا على ولايه امير المؤمنين وولايه بنيه المعصومين، وان يرزقنا في الدنيا حبهم وزيارتهم وفي الاخره شفاعتهم. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.